بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون، يعني من مزدلفة إلى منى يوم العيد، حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وهو أكبر جبل بمزدلفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وكذلك خالفهم فدفع من عرفة بعد غروب الشمس، وكانوا يدفعون من عرفة قبل طلوع الشمس. فمن مقاصد الحج مخالفة المشركين. قالوا عن ابن رواه البخاري قالوا عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. فالحاج يستمر في تلبيته إلى رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، فعندك من اليوم الثامن بالنسبة للمتمتع تبدأ التلبية، والقارن والمفرد هو مستمر على تلبيته وإحرامه، فتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة الكبرى. أو إذا قدم عملا من أعمال يوم العيد كما سيأتي معنا، يجوز أن تقدم وتؤخر هذه الأعمال، فبدأ مثلا بطواف الإفاضة فيلبي حتى يبدأ بأول عمل من أعمال يوم العيد. فإذا بدأت بأول عمل من أعمال يوم العيد، طفت، رميت، حلقت، فتنقطع التلبية، ويستمر ماذا بدل التلبية؟ تكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق. طبعاً يقطع التلبية مع أول حصاة، أول ما يبدأ الرمي يقطع التلبية ويرمي ويكبر. أما رواية ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، هذه عند ابن خزيمة شاذة. خالف عمر بن حفص جمعاً من الرواة، وثبت عن ابن مسعود أنه قطع التلبية عند أول حصاة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ورمى الجمر بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لأن فيها كثير من آيات الحج، متفق عليه. هذا هو الموضع المستحب عند رمي جمرة العقبة الكبرى. فالموضع المستحب، تخيلنا الآن، نتخيل الجمرة هنا، وإذا أنا جالس الآن في مكاني وباقي مخيمات منى عن يميني، الجمرة الوسطى هنا عن يميني، والجمرة الصغرى أيضا قبلها، وهنا مكة عن يساري، القبلة هكذا، فهذه الجهة هي التي رمى منها النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي، تعرفون الجمرات مثل حوض كبير، فتأتي في هذه الجهة من هذا الطرف، يعني وأنت قادم هنا تأخذ هذه الجهة وتأتي هنا ترمي، فتجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك، وترمي الله أكبر الله أكبر. طبعا هذا هو المستحب، لو رميت الجمرة من أي جهة فهذا جائز، لكن هذا هو المستحب والأفضل. هذا الإخوة بالنسبة لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد وأيام التشريق أيضا، فقط الكبرى. أما الوسطى والصغرى ترميها من أي جهة، هذا فقط ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبرى. وطبعا السبب ماذا؟ أن أصلا الكبرى كان في الماضي هي لاصقة بجبل، جمرة العقبة لاصقة بعقبة، فكانت عبارة عن يعني نصف دائرة هكذا، فما ترمى إلا من هذه الجهة أصلا. نعم، لكن هذه بقيت سنة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. فوقت رمي جمرة العقبة يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم رماها وقت الضحى، هذا هو الأفضل. وإن كان عرفنا أنه يجوز أن ترمى متى؟ من بعد نصف الليل، ليلة العيد، بعد نصف الليل من ليلة عيد الأضحى يجوز أن ترمي الجمرة، هذا مذهب الشافعي والحنابلة. وإن كان الحنفي المالكي يقولون لا بعد الفجر، لكن كما مر معنا الحديث تدل على جوازه. بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم العيد، لو أخرت الرمي إلى ما بعد المغرب ليس عليك شيء، إن هذا ثبت عن ابن عمر أن بنت أخ زوجته صفية بنت أبي عبيد ولدت في المزدلفة فتأخرت مع زوجة ابن عمر صفية، وما وصلتا منى لرمي الجمرة يوم العيد إلا بعد غروب الشمس، غروب شمس يوم العيد، فأفتاهما بأن ترمي وليس عليهما دم، ما أفتاهما بالدم، فهذا يدل على أن هذا لا يزال وقت للرمي، لو خرج وقت الواجب أو كذا لا أفتاهما بدم. فالعلماء يعني في هذه المسألة، المالكية مذهبهم في الرمي في وقت الرمي أضيق المذاهب، ينتهي وقت الرمي بالغروب الشمس، إذا ما رميت بعد الغروب سواء كان يوم العيد أو أيام التشريق عليك دم. الحنفية إلى الفجر، فإذا ما انتهيت من الرمي إلى الفجر، فجر يوم الذي بعده، كذلك أيام التشريق من بعد الزوال إلى الفجر عليك دم. لكن الشافعي والحنابلة مذهبهم أوسع المذاهب في هذا، يقولون أيام التشريق كلها أيام رمي، أيام التشريق كلها، مثلا إنسان حصلت ظروف وما رمى وجاء اليوم 13 ورمى الجمار كلها، قل ما عليه شيء، خلاص أدرك وقت الرمي، وهذا هو المعمول به الآن، يعني مذهب الشافعي والحنابلة. لماذا؟ قالوا ما في هناك دليل صريح على التوقيت، فهذه الأيام كلها أيام ذكر ورمي ونحر والحمد لله. أما وقت البداية قال وأما بعد ذلك، يعني أيام التشريق ترمي الجمار الثلاث كلها متى؟ قال فإذا زالت الشمس. طبعا إخوة هذا مذهب جمهور العلماء الأئمة الأربعة، أن وقت الرمي في الأيام الثلاث أيام التشريق يبدأ بعد زوال الشمس، كما قال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، ونهى ابن عمر عن رمي قبل ذلك في الموطأ، قال لا ترمي الجمرة أو لا ترمى الجمرة في الأيام الثلاث حتى تزول الشمس، فهذا مذهب ابن عمر وظاهر السنة. بالنسبة لليوم الحادي عشر كذلك، طبعا أول يوم اليوم الحادي عشر من بداية الزوال، اليوم الثاني عشر هناك رواية عند أبي حنيفة وكذلك عند الحنابلة أن من أراد أن يتعجل يجوز له أن يرمي قبل الزوال، من أراد أن يتعجل يرمي قبل الزوال من بعد الفجر، ليس من الليل، من بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس على الأحوط، يعني في النهار يرمي قبل الزوال حتى ما يكون هناك زحام عليه، هذا من أراد أن يتعجل، هذه رواية عند أبي حنيفة. وهناك قول آخر وهو أصلا يكون الرمي يجوز قبل الزوال مطلقا وليس هناك توقيت، وهذه المسألة الإخوة الأحوط للمسلم أن يرمي بعد الزوال. لماذا؟ لأن هذا مذهب جمهور العلماء، لما الأربعة يقولون بهذا، حتى اليوم الحادي عشر أبو حنيفة يقول لا يرمي إلا بعد الزوال، وإنما أجاز هذا للمتعجل. والقول الآخر الذي يفتح الوقت مطلقا، هذا وإن كان ثبت عن بعض الصحابة وثبت عن ابن عباس وابن الزبير وهو رواية عند أحمد، لكن الأحوط بالمسلم أن لا يستعمل هذا القول إلا عند الضرورة، يعني أحيانا الحاج يقول لك أنا ما أدري المقاول حاج زل لي طائرة، يعني إذا ما خرجت من منى اليوم 12 من الصباح ما أدرك المطار، وما أستطيع أنا واحد جاي مع أهلي مثلا أو مرتبط بحملة ماذا أفعل، فأنا ما تستطيع تضيق عليه. فهنا هذا القول فيه مخرج لمثل الحالات الضرورية، أما أن يستعمل هذا القول، طبعا العلماء أفتوا بهذا القول وقت يعني كان يحصل قتل عند الجمرات وموت، أما الآن الحمد لله الأمور توسعت تيسرت، فما يلجأ إليه المسلم إلا عند الضرورة والله أعلم. وإن كان قول له حظ من النظر، نجي فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني ثبتت فيه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن وقال به رجاء عن طاووس وغيره، لكن هذا الأحوط الله أعلم. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة، الله أكبر الله أكبر، ثم يتقدم في البخاري يتقدم أمامها هكذا، ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. وفي عند ابن أبي شيبة أنه يقوم مقدار ما يقرأ الرجل سورة البقرة عند يعني الموضعين في الدعائين في الجمرات. فتأمل دعاء طويل تدعو. إذن نتخيل الآن الجمار، ما أدري هذا أعطونا شيء ما يبعد، طيب هذه ثلاثة، فالآن هذه الجمرات مثلا الثلاث هكذا، فترمي الجمرة الأولى من أي جهة؟ ها؟ لا أنا أقصد ترميها من أي جهة، فليست من هذه الجهة، من أي جهة؟ هذه الأولى الصغرى الصغرى، نعم الصغرى من أي جهة؟ ثم تتقدم أمام هنا في هذا المكان تدعو الله تعالى، تدعو الله تعالى مستقبل القبلة أمامك شوية عن اليسار هكذا تدعو الله تعالى. ثم قال ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال جهة اليسار فيسهل يعني ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا يعني بعد الوسطى ترميها طبعا وصل من أي جهة تتقدم أمامها عن يسارها على اليسار في هذا المكان تدعو الله مستقبل القبلة. قال ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي كما عرفنا من هذه الجهة يجعل جمرات عن يمينه ومكة عن يساره القبلة عن يساره. قال ولا يقف عندها يعني ليس بعدها دعاء نعم ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه. بالنسبة للحلق واجب من واجبات الحج حلق أو التقصير وعند الشافعية ركن. لماذا؟ قال والله تعالى سمى النسك به، قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. معنى محلقين رؤوسكم يعني معتمرين، شوف ما قال طائفين ولا قال محلقين رؤوسكم. فلما يسمي الكل ببعضه يدل على أن هذا البعض ركن في هذا الكل، مثل قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، يدل عن ركوع ركن في الصلاة. ما الجواب؟ الذي يبين لك هذا أن ابن عباس سئل عن رجل غشي امرأته قبل التقصير، واحد معتمر طاف وسعى يمكن نسي أن يقصر وجامع امرأته، فقال عليك دم. لو كان التقصير ركنا لفسدت عمرته لأن ما أنهر الأركان، فدل هذا على أنه واجب وليس بركن، وهذا قول جماهير أهل العلم. والمرأة تأخذ يعني مقدار أنملة على سبيل التقدير من يعني ضفائرها. وطبعا الحلق أبلغ في العبودية وإظهار التذلل لله، السجين يحلق رأسه فأنت تزيل الزينة التي على رأسك، أما الذي يقصر يبقي لنفسه شيئا، فمن تمام التجرد لله أن تحلق رأسك. وهذا الإخوة يكون يوم العيد، هذه الزينة للحجاج. أما المتمتع لما يؤدي العمرة إذا كان الفاصل يسير مثل ما يحصل الآن، مثلا يذهب 4 ذي الحجة 5 ذي الحجة ثم سيخرج يوم 8 ذي الحجة يلبي بالحج، ما في فاصل طويل، فهنا يقصر ما يحلق ويجعل الحلق للحج. أما إذا كان الفاصل طويلا لا بأس يحلق، ولما بعد شهر مثلا يلبي بالحج مثلا. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. متفق عليه. وبعض الأحاديث عن غير عبد الله بن عمرو فيها يعني جاءت بدون يعني مثل حديث علي وغيره بدون لم أشعر، فهذا يدل على أنه لا يقيد بالنسيان، فيدل هذا على أن الترتيب بين أعمال يوم العيد مستحب وليس بواجب، وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وعطاء وجمع من السلف، بخلاف الإخوة الحنفية والمالكية على تفصيل عندهم، لكن لا يجوزون المخالفة في الترتيب، لكن الأقرب الله أعلم كما جاء في هذا الحديث أنه جائز. وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. الإخوة هذا في الحديبية، هذا ليس في الحج، هذا في الحديبية في شأن المحصر، فإن أحصرتم منعتم من دخول الحرم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فلا بد أن تنحر ثم تحلق، هذا بالنسبة لمن منع من الحج. نعم، واحد خارج الحج وخلاص ما اشترط كما سأتي معنا، مرضى أو مسك مثلا في الحدود قال لما عندك تصريح إيش يسوي، فهذا ينحر عليه النحر، سيأتي معنا المحصر، ينحر قبل أن يحلق. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وابو داود، وفي إسناده ضعف. نعم، والحديث الإخوة لا يصح، وأصل هذا الحديث حديث عائشة في المتفق عليه، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا الحديث هو الصحيح عن عائشة، فبعض الرواة نقله باللفظ، ولكن هذا منكر بهذا اللفظ، لكن ثبت في الموطأ عن عمر وابنه قال من رمى ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. فعائشة رضي الله عنها كانت تخالف عمر وابنه في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ في مسألة الطيب فقط. فعمر رضي الله عنه كان يقول لا، اللي يرمي ويحلق يحل كل شيء إلا النساء والطيب، وعائشة تقول لا، أنا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فكان قول عائشة هو الصواب. لكن يستفاد من قول عمر رضي الله عنه وابنه أن التحلل يحصل بماذا؟ هنا قال من رمى ثم حلق، نص على هذا عمر رضي الله عنه، وهذا في الموطأ، وهذا دليل للشافعية والحنابلة على أن التحلل الإخوة يكون بفعل اثنين من ثلاثة، يعني عندك الرمي والحلق والطواف، إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة، طواف مع السعي واحد، إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة تتحلل، هذا أحوط، هذا مذهب الشافعي والحنابلة، وإن كان مالكي يقولون يحصل التحلل بالرمي، لأن في بعض الألفاظ جاء فيها من رمى فقد حل له كل شيء ما عدا النساء والطيب، لكن يقال هذا على سبيل اختصار والله أعلم، لأن المقصود من الأثر ذكر الطيب، فلم يهتم الراوي بذكر إيش؟ يعني الحلق، لكن مدام ثبت في بعض الآثار ذكر الحلق فهو المعتمد والله أعلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وطبعا المرأة يحرم عليها أن تحلق رأسها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. فما دام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يترخص يدل هذا على أنه واجب، فالمبيت بمنى ليالي التشريق واجب عند جمهور العلماء خلاف الحنفية، الحنفية يقولون مستحب. فمن كان له عذر وترك المبيت لأجله فيعني لا بأس بهذا. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى، رخص لهم يعني في ترك المبيت عن منى يعني ليالي التشريق، لكن تأمل في الرمي، ما رخص لهم في ترك الرمي، لذلك يقولون الرمي يعني آكد في الوجوب من المبيد، هو المقصود. لذلك الأئمة الأربعة متفقون على أن الرمي من الواجبات. قال: يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. طبعا في لفظ ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة صحيح الترمذي وابن حبان. هذا فيه أيضا جواز الجمع لأهل الأعذار، واحد كبير ما يستطيع أن يذهب إلى الجمرات مرتين مثلا، فنقول له يعني ممكن أن يجمع، إذا كان يقول أنا بدل ما أوكل على الأقل أستطيع أن أذهب مرة واحدة بشق الأنفس، لكن أستطيع مرة واحدة ممكن، فنقول نعم ممكن تذهب مرة واحدة وتجمع يعني الرمي، تجمع الرمي. طبعا الجمع الإخوة لابد يرمي الصغرى والوسطى والكبرى ثم يرجع مرة ثانية، أما أن يرمي الصغرى مرتين لا، هذا في النيابة يمكن، إذا أنت كنت تنوب عن غيرك ممكن ترمي الصغرى عن نفسك ثم ترمي الصغرى عن غيرك، هذا في من تنوب عن، هذا نص على الشافعية أنه جائز. أما في الجمع لابد أن ترميها ثلاثة، أن هذه بالترتيب ثلاثة عن يوم ثم يعني الثلاث عن يوم ثاني، ولهذا يكون فيه مشقة في الحقيقة. والله أعلم. وطبعا الجمع أيضا فيه خلاف بين المذاهب، جمع التقديم والتأخير أيضا هذا فيه خلاف بين المذاهب، والله أعلم. نعم. والله كنت المسألة أنا بس تسمحوا لي بدقيقة، بس أنا أذكر أنا حفظت فيها هذا، لكن ما أدري وينها. لا إله إلا الله. نعم، اللفظ هكذا: ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. قال هذا عند الشافعية، قال يرمون يوم النحر جمرة العقبة ثم يدع الرمي يوم القر اللي هو اليوم الحادي عشر. نعم، ثم يرمون في اليوم الثاني عشر يعني لي يومين. هنا أيضا ذكر الحديث عند الشافعية، ذكروا الأمرين، قال يرمون يوم القر ويدعون يوم النفر الأول. ثم يرمون ما فاتهم في اليوم الثالث مع رمي اليوم الثالث. الثاني أنهم يرمون يوم النحر جمرة العقبة ويدعوا يوما ويوم القر، ثم يرمون ما فاتهم في اليوم الثاني عشر، يوم يعني جمع التأخير. نعم، والله أعلم. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث هذه الخطبة في يوم عيد الأضحى متفق عليه. وقال عن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. ويوم الرؤوس الإخوة الأقرب أنه يوم الحادي عشر، الحادي عشر قالوا لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي، وهذا عند الحنفية والمالكية الخطبة في هذا اليوم. قالوا طبعا أوسط بمعنى أفضل، قال أوسطهم ألم أقل لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الحادي عشر. وعند الشافعية والحنابلة يعني أنه يخطب يوم الثاني عشر، فسروا الحديث بهذا، فيعلمهم أحكام النفر ويودعهم، ومحتمل لكن يقولون هكذا، المقصود أوسط أفضل، الله أعلم. وينقل إجماع على أن يوم الرؤوس يوم الحادي عشر، بعضهم ينقل هذا، الله أعلم في التفسير، يعني تفسير الحديث، أن هذا عليه شراح الحديث. إذن عندنا خطبة عرفة وخطبة يوم النحر وخطبة يوم الحادي عشر أو الثاني عشر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وهذا يدل على أن القارن يكفيه سعي واحد، هذا مثل الجمهور خلاف الحنفية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. طواف الإفاضة ليس فيه رمل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. والمحصب جمهور العلماء لما الأربع أن التحصيب مستحب، يعني الذهاب إلى هذا المكان المحصب والمكث فيه بعد الحج من المستحبات، هذا عند الأمة الأربعة، وهو الذي ثبت عن أبي بكر وعمر والخلفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد هذا، لأن هذا المكان هو المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر، يعني على المقاطعة، مقاطعة بني هاشم بني المطلب قبل الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمر هذا المكان بذكر الله. والمحصب اليوم يعني خلاص هو مباني، ويقال وين حي المعابدة وغيره مما حولها هناك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح يعني المحصب، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وافقها ابن عباس كما البخاري، لكن الخلفاء أبو بكر وعمر وأكثر الصحابة خالفوها في هذا، والقول قولهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، يعني الطواف، طواف الوداع، إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. طواف الوداع الإخوة واجب عند جمهور العلماء لظاهر الحديث أمر الناس، خلافا للمالكية يقولوا مستحب، فالأحوط أن يطوف المسلم طواف الوداع لا يتركه. والطواف الوداع بعد الانتهاء من أعمال الحج، هذا أولا، بعد الانتهاء من أعمال الحج. ثاني، عند إرادة الخروج من مكة، يعني واحد قال: خلينا أنا أستغل الوقت في الصبح يوم الثاني عشر ويريد يعجل، قال: أنا برمي بعد الزوال، لكن سأذهب إلى مكة وطوف الوداع وأخرج أرمي بعد الزوال وأنصرف، ما ينفع، لابد أن يكون الزوال بعد انتهائك من الرمي. نعم. وعند إرادة الخروج، يعني واحد مثلا قال: أنا أريد أروح المدينة وأرجع مرة أخرى وأذهب مع الحملة، يقول: خلاص، بعد أنت ستخرج من حدود الحرم مسافة سفر، تنشئ سفرا، فلابد أن تطوف طواف الوداع. قال: وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. هذا فضل عظيم، وجمهور العلماء أن هذا يشمل الحرم كله، ليس المسجد الحرام فقط، بل حتى الحرم، المساجد التي في الحرم يدخل هذا الفضل، فضل الله واسع. قال: عن ابن الباب الفوات والإحصار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساء ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. بالنسبة للفوات، المقصود به فوات الحج لفوات عرفة، يعني واحد خرج يريد أن يدرك الحج، متى آخر وقت ممكن يدرك الحج؟ فجر يوم العيد، فوصل وإذا الفجر قد طلع وما دخل عرفة، خلاص راح عليه الحج. طيب هو لبى بالحج الآن ماذا يفعل؟ نعم، ينقلب إحرامه إلى عمرة، يتحلل من إحرامه بعمرة. بعضهم قال يعني ينقلب تلقائيا، وبعضهم قال له أفعالك أفعال عمرة. المهم يتحلل من إحرامه بعمرة، يعني بس يروح يطوف ويسعى ويحلق رأسه وعليه الحج يعني من قابل، يعني عليه أن يحج يقضي هذه الحجة. نعم، فإذا يتحلل، لا مو بس هكذا، يتحلل عليها واحدة واحدة، ثم يلزمه دم، يلزمه دم. الذي يترك واجبا عليه دم، فكيف بمن ترك الحج كله؟ فعليه دم، وهذا كله جاء عن الصحابة، فتاوى الصحابة عليه. فإذن الذي يفوت الحج يتحلل بعمرة وعليه دم، ويلزمه القضاء ولو كان متطوعا، وإن كان مفرطا طبعا عليه التوبة إلى الله تعالى. أما المحصر، المحصر معناه الذي يذهب إلى مكة ويمنع من دخولها، أو يعيقه مرض، مرض وما استطاع أن يعني يدخل، مثلا ما استطاع أن يدخل، فهذا ماذا عليه؟ طبعا إخوة، بالنسبة للمحصر طبعا ما نصور الحصار إذا هو أدرك إيش عرفة، خلاص ما دام أدرك عرفة فلا إحصار، لأن الحج لن يفوته، خلاص أدرك الحج. طواف الإفاضة على مذهب الشافعي والحنابلة ليس له وقت، إن شاء الله يطوف في نص السنة يصح حجه. لكن المحصر إذا منع من أصلا من الوصول للحرم، لأن هذا الأول الذي فات الحج يستطيع أن يعتمر ويتحلل، لكن هذا الآن ما يستطيع أن يدخل أصلا، أو مريض وقيل له خلاص ما تكمل حجك، فماذا يفعل المحصر؟ يلزمه دم هدي إلى الكعبة، هذا إن استطاع، وإلا ذبحه في أي في المكان الذي أحصر فيه. إذن أولا يلزمه دم، ثم الحلق، قلنا بالترتيب لابد أن ينحر أولا كما في حديث المسور، ثم حلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فيذبح هديه ويحلق رأسه، ثم يلزمه قضاء هذه الحجة في العام القادم، يلزمه قضاء الحجة في العام القادم. بهذا يعني أفتى الصحابة رضي الله عنهم، وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا هنا قال أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في الحديبية، فحلق وجامع نساء ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. طبعا النحر يكون قبل الحلق. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. هذا ما يسمى بالاشتراط، والاشتراط الإخوة مستحب. نعم، عند الشافعية والحنابلة، وهو قول أكثر الصحابة إلا ابن عمر. الاشتراط يفيد ماذا؟ طبعا على تفصيل عند شافعي الحنابلة، لكن الحنابلة هم الذين يعني وسعوا فيه الحمد لله. الذي يشترط ما يكون عليه أي شيء مما يكون على المحصر. إذا قلت اللهم محلي حيث حبستني، فحبست بسبب مرض أو ما استطعت أن تصل، لا عليك لا دم ولا حلق ولا شيء ولا قضاء، مجرد تلبس لباسك تذهب إلى بلدك، ما يكون عليك شيء. فهذه فائدة الاشتراط. نعم، وهذا الاشتراط مستحب مطلقا الإخوة، يعني بعض ابن تيمية وغيره يخصه بمن خاف المرض، لكن في الحقيقة المذاهب والعلماء المتقدمون ما يخصون بهذا، فهو مستحب مطلقا والله أعلم. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدق. فقال صدق، نعم فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وهذا فيه دليل القضاء، وهذا جاء أيضا عن الصحابة يعني الفتوى به، ما يلزم المحصر والمفوت هذا جاءت الآثار عن الصحابة فيه، وهذا الحديث أيضا يدل على القضاء. من كسر أو عرج وما استطاع يعني أن يكمل حجة فقد حل، طبعا يعني جاز له أن يتحلل، وليس معنى هذا ما عليه شيء، بالشروط المعروفة يعني يكون عليه دم، عليه هدي، وعليه أن يحلق رأسه، وعليه الحج من قابل، هذا تقدير الحديث والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المذاكرة السريعة في مناسك الحج، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. هذا مجرد لإخوة تذكير، نذكر يعني يذكر بعضنا بعضا بهذا، واسمحوا لي أنا أخذت يعني زيادة عن الوقت، لكن نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يوفقنا لحج بيته الحرام وأن يتقبل منا أجمعين. من لم يتيسر له الحج أيضا، هذا موسم عظيم للإخوة الاجتهاد في هذه العشر، نسأل الله أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك الفطور في المكتبة.